الأمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا عن خصائص السيد فاطمة الزهراء عليه السلام المشتركة بيننا وبين الإمام المهدي، وإن دل على شيء فإن ذلك يدل على أن هذه وحدة الخصائص تعني وحدة الهدف، الهدف الذي يسعى من أجله الإمام المهدي عليه السلام، ومن أجل تحقيقه هو الهدف الذي كانت تسعى لإيجاده السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، وهو تثبيت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي توجيه الأمة وفي خلق الشخصية هي القدوة لكل سائر العالمين والدين والآخرين. في على النساء من الأولين إلى الآخرين، كما هي الفرج على أولادها المعصومين، كما ورد عن الإمام العسكري عليه السلام: نحن حجة الله وأمنا فاطمة حجة الله علينا. معنى ذلك أن إمكانية المرأة لا تتحدث بشيء، إمكانية المرأة تشترك في إيجاد نقلات موزعة لتحديد ظهور الإمام عليه السلام، تشترك المرأة في تقديم مفهوم وصيغة للانتباه. إذن ما هي وظيفة المرأة في الإعداد لعصر الظهور؟ المرأة بما هي مرأة بإمكانها أن تقدم لمفهوم الظهور ولمفهوم الانتظار خطوات، ولذلك الإمام النبي عليه السلام لن يغفل دور المرأة. الإمام ستكون من جملة القيادة التي يستعين بها الإمام عليه السلام في تمشية أمور الدولة الإلهية أن تكون قيادتها من النساء كذلك. فقد ورد في كثير من الروايات أن الإمام عليه السلام ستكون من ضمن قيادته أو من ضمن أصحابه 50 امرأة. الخمسون من 13. وقبل أن نتطرق لمحورنا هذا اليوم، نشير إلى أن الروايتين على ما يبدو صحيحتين، أن الإمام عليه السلام من أصحابه وأتباعه 50 امرأة. وقد عدت هذه الروايات هذه 50 وأشارت إليها وأشارت إلى أسماء المهمات من أصحابه عليه السلام. أما رواية الثلاثة عشر أيضا صحيحة ولا تعارض على ما يبدو بين الروايتين. كيف؟ لأن في الرواية الأولى أن الإمام عليه السلام تخرج معه أو تكون جملة أصحابه خمسون امرأة، من ضمن أصحابه خمسون امرأة، وتسقط الرواية وتعدد هذه الرواية أسماء من سيشترك في قيادة أو في إدارة شؤون دولة الإمام عليه السلام من النساء. أما الرواية الأخرى الثلاثة عشر، الراوي يسأل الإمام الصادق عليه السلام هل سيكون مع الإمام نساء؟ قال نعم، ثلاثة عشر امرأة يخرجن ويداوين الجرحى. الرواية الأولى خمسون امرأة مطلقة، الرواية الثانية ثلاثة عشر تحدد مهمة هذه المجموعة. يبدو أن هذه المجموعة تقوم بدور ميداني، دور ميداني ترافق جيش الإمام عليه السلام عند القتال عندما يلتحم الجيشان. هذه المجموعة من الثلاثة عشر امرأة تقوم بالممرضات في جيش الإمام. الخمسون التي تحدثت عنها الروايات، خمسون امرأة تخرج مع الإمام، لكن مهام هذه الخمسون مختلفة. أما ثلاثة عشر حددها الإمام عليه السلام بأن ثلاثة عشر امرأة يخرجن مع الإمام لمداوات الجرحى ممرضات. إذن في الرواية الثانية حدد إذن المرأة المكلفة بالمهام منذ عصر ما قبل الظهور حتى عصر ما بعد الظهور، المرأة لها دور مهم، دور قيادي، دور قيادي من أجل تحقيق هدف الإمام عليه السلام. إذن ما هو هدف المرأة في عصر الظهور، في عصر الانتظار ما قبل الظهور؟ ما هو هدف المرأة في عصر الانتظار؟ ما الذي يمكن أن تحققه المرأة في عصر الانتظار؟ الإسلام الدين الوحيد والنظام الوحيد والقانون الوحيد الذي استطاع أن يستوعب إمكانية المرأة لتقدم للمجتمع، لتقدم قابلياتها الفذة للمجتمع. الإسلام الوحيد. الآن الأنظمة الوضعية في العالم تتخبط يمينا وشمالا من أجل أن تظهر للعالم بأنها تراعي حقوق المرأة وتراعي إمكانية وجود المرأة في المجتمع، لكن للأسف الشديد تفشل هذه المحاولات، تتخبط نية صحيحة بأن تحقق دور المرأة في المجتمع. الآن بالأمس القريب، بالأمس الكويت للمرأة الأولى توافق على أن تشارك المرأة في الانتخاب وفي الترشيح كذلك، توافق يعني هذه الدولة المتحضرة التي تدعي المدنية تشكر على إمكانية المرأة، تلغي إمكانية المرأة. مع هذا أظهرت النتائج بأن المرأة حصلت على نتيجة صفر. الإسلام فكر أهل البيت عليهم السلام الوحيد في العالم منذ أن خلق الله الأرض والخليقة حتى يوم القيامة، الثمرة وأهل البيت عليهم السلام. أهل البيت عليهم السلام جعلوا فاطمة عليه السلام حجة عليهم، امرأة حجة على أئمة المعصومين، امرأة حجة على قادة العالم. أقول أكثر من هذا التحضر، أقول أكثر من هذا التمدن ما ممكن. من أمريكا حتى أقل دولة لا يمكن أن تدعي بأنها أعطت جزء من حقوق المرأة. الحين فكر أهل البيت عليه السلام أمعن في إيجاد شخصية للمرأة، والرواية واضحة. حركة الإمام حركة عالمية، حركة إلهية، نهضة إلهية لم تستمر ولم تلغي دور المرأة، إنما جعلت المرأة في عداد القيادات المهمة. الآن ما هو دور المرأة في عصر الانتظار، في زمن الانتظار؟ سوف نتحدث عن زمن الظهور ودور المرأة في زمن الظهور، الآن نريد أن نتحدث عن دور المرأة في زمن الانتظار، في عصر الانتظار. هل بإمكان المرأة التي ستشارك في قيادة مجتمع عالمي، دولة عالمية، دولة إلهية عالمية، التجربة الوحيدة هي هذه التجربة التي ستنجح هي تجربة الإمام عليه السلام، مع ذلك ستكون للمرأة دور؟ إذن ما هو دور المرأة في عصر الانتظار؟ طبعا أول شيء بإمكان المرأة أن تقدمه من خلال وجودها مع أطفالها، مع مجتمعها، مع أسرتها، أن تهيئ لأطفالها شعور بحالة الانتظار، أن تشعر أطفالها بأن هناك واجب على كل أسرة، على كل فرد أن ينتظر الإمام. تحاول أن تتكلم معهم، أن تتحدث عن الإمام عليه السلام، ما هو الانتظار، كيف ننتظر الإمام، بشيء مبسط، شيء مبسط. ممكن أن تقدم المرأة نموذج لمنتظر صغير، طفل بإمكانها أن يتحسس ما يدور حوله، بإمكان هذا الطفل أن يتحسس بمستقبله، أن يرمو إلى مستقبله. هذه الأم، هذه المرأة المنتظرة بإمكانها أن تجعل من هذا المنتظر الصغير منتظرا حقيقيا ينتظر الإمام عليه السلام، يحلم بالإمام، دائما يحلم بالإمام، شخصية الإمام أمامه، تبتسم له صورة الإمام من خلال ممارسة الأم في دورها في قضية الانتظار، أن الإمام هو الإمام محمد المهدي، ابن الإمام العسكري، ابن الإمام الهادي، وهكذا. تسلم الإمام بعمر صغير، عمر 5 سنوات، بقدر عمره، أنت الآن عمرك 5 سنوات، أيضا هو تسلم الإمامة لعمر 5 سنوات أو 6 سنوات. الشيء عجيب، يتعجب كيف يكون إمام بعمره، حينما نقول له هذا يشعر هذا الطفل أن بإمكانه أن يكون قائدا في يوم ما، يشعر هذا الطفل بإمكانه أن يكون قد تأثر وتأثر بالمجتمع. إذا أعطينا للطفل شخصية خاصة، حينما نقول أن الإمام المهدي كان بعمره 5 سنوات أو 6 سنوات تسلم قيادة إمام الإلهية يوحى إليه، إذن بإمكانك أنت أن تؤدي دور كما أداه الإمام عليه السلام، إذا أنت لم تكن مرئيا. هذه حالة المعايشة الأسرة في عصر الانتظار مع شخصية الإمام تعطي إمكانية لقاعدة الانتظار، تتسع قاعدة الانتظار. تركيز الأسرة على قضية الإمام المهدي عليه السلام، نحن كيف نثقف أولادنا ونحن لا نملك شيء من ثقافة الإمام؟ كيف نوجه أولادنا وبناتنا على قضية الإمام المهدي ونحن لا نملك من قضية الإمام إلا أن نعبد الإمام هو الإمام المهدي المنتظر وكذا؟ كيف نوجه أسرتنا ونحن نشعر بنقص في ثقافة الإمام، في ثقافة القضية المهدوية؟ إذن يجب علينا أن نحصن أنفسنا أولا ثم نتوجه إلى أقطاعنا. كل ما نسمع من قضية الإمام المهدي عليه السلام ننقلها إلى أسرتنا بشكل مبسط حسب ما أتعامل مع أسرتي مع أطفالي، أنقل وجهة نظري وما أفهمه عن قضية الإمام عليه السلام لهم، أبسط هذه القضية ألا أجعلها شيئا غيبيا خارج عن نطاق تصوري. بالعكس، يجب أن أفهم قضية الإمام فهما مبسطا وأنقل ذلك إلى أطفالي إلى أسرتي، أوضح قضية الإمام، شخصية الإمام، من هو الإمام، كيف نتعامل مع الإمام، كيف يتعامل الإمام معنا، كيف أن الإمام يعيش معنا وكيف نحن نعيش مع الإمام. إذا القضية يجب أن نبسط بأسلوب قصصي، بأسلوب إعلامي، بأسلوب فني. الآن برامج الكرتون أفلام من خلالها قضية فضائيات لا أعرف اسمها، هذه تنقل برامج الكرتون أو أفلام الكرتون ليل ونهار، لأجل ماذا؟ هل لأجل أن تلهي هذه المجموعة من الأطفال؟ بالعكس، هذه القناة تريد أن تصدر فكر، تريد أن تصدر ثقافة من خلال أفلام هذه الأفلام الكرتون، تدفع شخصية معينة، تدور حول هذه الشخصية حكاية معينة، تصدر هذه الحكاية وهذه الفكرة لأولئك الأطفال. الأطفال يتربون على هذه الفضائية أكثر مما يتربون على كلامي وعلى كلام أمهم. إذا قضية أن يتعلق الطفل بي أكثر مما يتعلق بفضائية الكرتون. لماذا هو يتعلق بهذه الفضائيات؟ لأنه يحس بفراغ، فراغ فني، فراغ قصصي. الأم لا تحسن أن تتكلم مع طفلها بقصة من نسج الخيال، ما عندها إمكانية، ما عندها إمكانية، هذه مشكلة، لا هي تسمع ولا هي تستطيع أن تؤلف قصة حتى تصدر معلومة من معلومات من خلال هذه القصة لطفلها، ما توفيش الإمكانية للأسف الشديد. فإلى أين يلتجئ؟ ينتج إلى فيلم الكرتون، ينتج إلى هذه الفضائية من خلال هذه الأفلام. يفطن هذا الطفل على شيء لا يسمعه ولا يراه. إذن من خلال فيلم واحد استقطبنا كثير من الأطفال. هذا هو هم هذه الفضائية. كل فضائية تصرف كذا دولار في الدقيقة الواحدة من أجل ماذا؟ من أجل ترويح النفس بهؤلاء الأطفال، أم من أجل تصدير فكرة ومعلومة وثقافة؟ نحن لا نملك هذه القابلية للأسف الشديد. نحن لا نملك القابلية على أن ننشئ فضائيات نجعل فيها أفلام أو برامج للأطفال نصدر من خلالها ثقافتنا. لكن لماذا لا نملك إمكانية أن نحيي وننتج قصص من الخيال عن أحد من الأئمة؟ عن السيدة فاطمة الزهراء، كيف كانت بنت صغيرة، كانت تدرس، كانت تتربى، كانت كذا، كانت أوصل هذه المعلومات لطفلي. شخصية الإمام علي السلام من خلال هذه القبائل ممكن أن نصدرها لأطفالنا، نختر أفكارهم، نختر أذهانهم. الآن الأطفال أكثر منا يعيشون في عالم خيال، نفس من الخيال. بإمكان الطفل أن يصور شخصية معينة وعلى مر هذه الشخصية يزداد تفكيره، يتوالد الفكر، تتوالد هذه الأفكار من خلال شخصية خيالية وهمية. يجب أن تملأ مخيلة الطفل بشخصية إيجابية بدل أن تملأ مخيلة الطفل شخصية سلبية، شخصية انتقامية أو شخصية لا أخلاقية تنسج من خلاله. يعني مخيلة الطفل دائما في حالة نسيج، حالة نسيج مستمر. أي شخصية أو أي معلومة سلبية تدخل من خلال هذا النسيج يبنى على أثرها هذا النسيج من الفكر، من التكوين، من الشخصية. إذن لماذا لا نصدر أفكارنا، قضيتنا، قضية الإمام المهدي عليه السلام لأفكارنا حتى تنسج على إثرها هذه الأفكار؟ الطفل إمكانية عجيبة، الطفل عالم غريب، عالم بأكمله. للأسف الشديد نحن لا نفهم هذا العالم، لم نخترق هذا العالم لحد الآن. أهل البيت عليهم السلام تعاملوا مع هذا العالم. كانوا أهل البيت عليهم السلام يلتفتون إلى أطفالهم بقدر ما يلتفتون إلى كبارهم، كانوا لا يلغون أبدا. في حين نحن نتعامل مع الطفل معاملة سطحية، معاملة فارجة، معاملة سلبية. اسكت، من الذي أخبرك؟ من الذي أخبرك؟ لا تفهم، لا تتدخل. هذا قتل لروح الطفل. الطفل بعد ذلك يرجع إلى هذه الفضائيات حتى يعبر عن هذه الفراغات وعن هذه الأحاسيس بهذه الفضائيات. هي هذه الفضائيات تستجيب لأحاسيسه. هذه الفضائيات يجب علينا علماء نفس، علماء نفس، علماء تربية، علماء اجتماع، ليس ناس عاديين يريدون أن يحاول الطفل أن يخترقوا كوامن النفس. لكن للأسف الشديد نحن لا نلتفت إلى هذا. طب خاص بالأطفال، أيضا طب خاص بعلم النفس، علم نفس الطفل. نحن للأسف الشديد لم نتخيل هذه الصورة. نتصور أن الطفل متى ما وصل إلى عمر 10 سنوات أو 15 سنة بعد ذلك نقول بإمكاننا أن نوجه هذا. خطأ، من الخطأ الكبير. نحن في مرحلة طفولتنا تنتقل معنا حتى الكبر. في أيام كبرنا نتذكر حالات، محطات خاصة من طفولتنا تأثرنا بها، نتأثر بها. شخصية من الشخصيات تأثرنا بها، شخصية معلم، شخصية شخص معين، شخصية رجل دين، شخصية إنسان كبير، كان يعطي مثلا أخوه شيء من النقود أو شيء من الحلوى، يتأثر الطفل حتى يصل إلى مرحلة من مراحل العمر المتقدم وهو يتذكر تلك الشخصية، يتأثر بها. للأسف الشديد تربية الطفل تربية معدنة عندنا، معلومة مفتقدة إلى كثير من الثقافات. أهم شخصية، أهم قضية ممكن تصديرها لهذا الطفل هي قضية الإمام. كيف؟ قضية الإمام عليه السلام قضية غيبية، سيظهر يقتل أخوه. أن أصور شخصية الإمام عليه السلام بأنه بطل، رجل بطل شجاع يتصارع يقاتل الأعداء بسيفه يغلب، وهكذا أصور له شخصية بطولية وهي شخصية الإمام عليه السلام. ثم بعد ذلك أصور له شخصية الإمام عليه السلام بأنه شخصية منطق، بأنه شخصية أبروحي. من هو الإمام؟ وكيف أتدرج مع أطفالي على شخصية وعلى ثقافة الإمام عليه السلام؟ هذه المشكلة نفتقدها، هذه المشكلة نفتقد إليها، نفتقد. الآن نتعايش مع أطفالنا تعايش ساذج، تماما ساذج. نوكل أطفالنا على التلفزيون. نريد أن نتخلص من مشاكلهم ومن صراخهم ومن ضجيجهم بأن نفتح لهم فضائية من فضائيات الكرتون حتى نلهيهم، لكن لم نتساءل بعد ذلك ما الذي تقدمه هذه الأفلام. هو حمل فكرة معينة ولكن لا يتكلم، لا يبرح بها، الطفل لا يبرح بهذه الفكرة، لكن هذه الفكرة تتعايش معه حتى يقوى. للأسف الشديد نحن لا نتسابق مع هذا الخط الإعلامي، مع هذا التصارع والنزاع الفضائي، فضائيات في عالم وفي وادي ونحن في وادي آخر. لم نكلف أنفسنا بأن نتصور أو نصور شخصية أحد الأئمة عليه السلام لأطفالنا. لم نسأل أطفالنا كم عدد الأئمة. قد بعض العوائل الحمد لله في السنين الأخيرة التفتت إلى إمكانية، يعني إلى أهمية أسماء الأئمة عليه السلام. كم عدد أسماء الأئمة؟ من هم الأئمة؟ عدد في أسماء الأئمة تجد أن الأطفال لا يستطيعون ذلك. حتى حينما يقوى ويدخل المدرسة لا يولى له اهتمام في هذا الجانب، وهذه مهمة، هذه مهمة. حتى بعد الإسلام لاحظوا كان يعني اهتمام الإسلام بشخصية الطفل اهتماما رائعا بليغا. الأئمة عليهم السلام يقولون اهتمامهم للأطفال اهتماما بليغا، ولذلك تجد بعض الروايات حتى بعد الموت حينما يموت الطفل تتولى تربيته سارة زوجة إبراهيم. ما بعد الموت لا يهمل، ما بعد الموت لا يهمل. فاطمة عليه السلام تتولى رعايته، بعض الروايات تتولى تربيته سارة أو ترضعه سارة زوجة إبراهيم، زوجة النبي هي تتولى رعاية هذه الطفولة. طفولتنا في العراق بذاتها طفولة معذبة، طفولة معتدى عليها، بين يسمن وبين قتل وبين ترويع وبين تهجير وبين تشويع وبين افتقار. هذه طفولة معذبة، هذه الطفولة الشيعية الحقيقية، هذه الطفولة معذبة، طفولة أهل البيت عليهم السلام طفولة أيضا معذبة. أهل البيت عليهم السلام أطفالهم كانوا رأت بعينها سجن والدها انتقلوا من سجن إلى سجن، والروايات تروي أن السيد المعصوم عليه السلام حينما جاء أحد الأشخاص طرق الباب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وكان في وقته الإمام في السجن مو تحت السجن، جاء بمسائل فقهية يريد أن يسأل الإمام أم في السجن. تقول الروايات حينما طرق الباب هذا الرجل عاملا معه شيء من المسائل الفقهية، خرج له طفل عمر 4 سنوات سألها لأنه قاصد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وهو يحمل مسائل الفقهية، قالت هذه المسائل، أجابت على هذه المسائل وأعطتها لهذا الرجل، دفعتها لهذا السائل. حينما خرج الإمام من السجن عليه السلام حكي له هذه الحالة، كانت السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام أجابت عن مسائل فقهية بإمكان الإمام عليه السلام يجيب ذلك، لكن هي بإمكانها أن تجيب على هذه المسائل، فاحترمها وقبلها، أقر لها تلك الأجور. 4 سنوات لم تهمل هذه الشخصية، شخصية الإمام عليه السلام، الإمام رب هذه الشخصية، واستطاعت في 4 سنوات أن تجيب على مسائل فقهية مع أنها لم تكن بإمام. فاطمة عليه السلام ثم تطورت هذه الشخصية وتطورت حتى صارت فاطمة المعصومة نصيبة الإمام الرضا عليه السلام في حركته، كما كانت زينب عليه السلام نصيبة الإمام الحسين في حركته ونحوه. إذن هذه الشخصية شخصية الطفل يجب أن ترعى ويجب أن ترضى على الانتظار، لكن متى ما فهمنا نحن دورنا في الانتظار، ومتى ما تقبلنا أنفسنا على قضية الإمام عليه السلام. طبعا شيء مهم للأسف الشديد نحن نجهله كبار، كيف نثقف أطفالنا عليه؟ وهو أننا كيف نتعامل أو كيف يتعامل أطفالنا مع الإمام المهدي عليه السلام في كل يوم، كيف نثقفهم على ذلك؟ يجب أن نعلمهم أنه في كل يوم صباحا نقرأ دعاء، إما دعاء العهد أو أن ندعو الإمام بأي دعاء كان، اللهم احفظ إمامنا كان، يجب لا نريد أن نثقل على الطفل، اللهم احفظ إمامنا المهدي، اللهم عافه، اللهم أعطه الصحة، اللهم أحفظه من كيد الأعداء، يكفي هذا المقدار كافي للطفل. ثم نعلمه كيف يتصدق عن الإمام عليه السلام في كل يوم حتى نشعره أنه يعيش مع أب، يعيش مع قائد غائب، نفهمه أنه يعيش مع قائد مضطهد مشرد. الطفل حينما يشعر بهذه المشاعر يتحسس أكثر منا، يتألم أكثر منا، يتألم لشخصية مضطهدة، مشاعره رقيقة أكثر منا نحن. لذلك حينما نقول له تصدق عن إمام مشرر سيجعل شخصية الإمام عليه السلام شخصية مؤلمة يتألم من خلالها، لذلك بذلك نربط الطفل بالإمام عليه السلام وقضية الإمام. إذن كيف نوفق هذه الآليات؟ قلنا بأن ننزل قصة من الخيال ممكن، أو نوفق له قصة الآن مركز الدراسات جزاهم الله خير الجزاء فتحوا قسم للطفولة وجعلوا قصص، طبعوا قصص، نشروا قصص للأبطال من خلالها قصة معينة تصدر من خلالها قضية الإمام المهدي عليه السلام. نوفر له هذه الألعاب. الآن هم حتى بألعاب الأطفال تدخلوا، الغرب تدخل بألعاب الأطفال شخصية قتالية، يجعلون من الطفل شخصية انتقامية كان تصدير أسلحة، تصدير مسدسات وهمية، تصدير لعب جيش. هذا الطفل العراقي الآن، الطفل العراقي ماذا يريد ويتمنى حينما يسأل ما الذي تريده من السوق؟ يقول بندقية، مسدس، قنبلة، كذا، ما أدري. ما هو دائما مسألة انتقام، تربى شخصيته على هذه، ما يسأل على كرة مثلا أو على سيارة، حتى لو يريد يسأل عن سيارة يقول سيارة عسكرية. هذه الشخصية امتزجت بالجيش، امتزجت بالعسكرية، حالة انتقام، حالة ثأر، هو لا يفهم لماذا، لكن كوامن في نفسه ترسبت من خلال الضرب الذي عاناه من أيام صدام وحتى اليوم، أيام تكفيريين، قتل، ترويح، بنادق. لذلك تجد هذه اللعب تصدر إلينا، إلى مجتمعاتنا، حتى يخلقون من الطفل شخصية انتقامية، شخصية شاطر لا تفكر إلا بالمسدس وإلا بآلات القتل، ما فكروا في يوم من الأيام بآلات. نحن للأسف الشديد لم نثقف أطفالنا على حتى قضية العالم، نريد أن نسكت أطفالنا ونجازيهم بأن نجعل لهم بنات، نأتي ببنات، لكن لا، مع هذا إلى جانب هذه البندقية أن أتي به مثلا بمكعبات، أن يعمل بيت، حالة إعمار في ذهني، أجعل حالة إعمار، حالة بناء، ما شيء من هذا القبيل إلا الانتقام. إذن وسائل التثقيف أيضا يجب أن نختارها، هي وسائل التثقيف. الآن مركز الدراسات ابتكر شيء جديد حقيقة، جزاهم الله خير الجزاء، عن إبداع، جعلوا لعب أو كارتات بدل أن يلعبوا هذه اللعب. أنا أرى يعني الأطفال حتى أطفالنا يلعبون بلعب من الورق أو من الكذا. الآن هذه اللعبة، هذا الورق صدر لصالح قضية الإمام المهدي عليه السلام، الغيبة والانتظار، كارتات ولادة الإمام، أم الإمام، عمر الإمام، أصحاب الإمام، سنة ظهور الإمام إلى آخره. إذن صدرنا قضية الإمام عليه السلام من خلال هذه اللعبة. هذه اللعبة ليس لغرض له فقط، هذه اللعب لغرض تحافظ، يعني اللعب التي نختارها لأطفالنا يجب أن نفكر ما الذي تؤثر على شخصية أطفالنا هذه اللعب. للأسف الشديد هذا لن ننتبه إليه. إذن الآلية التثقيف كيف تكون؟ نتمنى أن تكون هناك مثلا أفلام كارتون تحكي قضية الإمام المهدي، لكن أفلام كارتون، فضائيات الكارتون بيد الآخر يصدر خلاف ذلك، فضائيات مخالفة لفكر أهل البيت عليهم السلام. للأسف تجدها أفضل الفضائيات، فيها هدايا، فيها مسابقات، فيها أسئلة وأجوبة، لكنها كلها تصب سموم، تلقي بسمومها على الآخرين، تصدر هذه البراءة، هذه البراءة، براءة القبول، تحاول أن أن تلوثها بالانتقام وبالعداء لأهل البيت عليهم السلام. هذه المسلم يجب نحن على قلة إمكانياتنا أن نبتكر لأطفالنا وسائل تلقيح وسائل له له مبرمج لم يكن لهوا تحت باطلين. كذلك هناك حالة للأسف الشديد، يعني أطفالنا حتى في عمر العاشرة يستطيع أن يقرأ، يستطيع، ولكن نحن لا نشجعه على القراءة. المشكلة الآن كتب لغتها بسيطة، اقرأ وأنا أفسر لك، أن تتولى الأم هذه المهمة، اقرأ هذا الكتاب عن الإمام المهدي، أنا أفسره لك، أساعدك على فتح بعض تعقيداته أو رموزه. كتب الآن لغتها بسيطة، حتى هذه الكتب التي تنشر عمر 10 سنوات ليس صغيرا، عمر 15 سنة ليس صغيرا، البنت عمرها 9 سنوات تكلفت. إذن أوجهها توجيه عمومي، توجيه ذهابي، 9 سنوات الله سبحانه وتعالى جعل وألقى عليها التدبير، ونحن ننظر إليها نظر الطفل، لا زال في طفل لا تفهم شيء. عجيب، الله سبحانه وتعالى كلفها بتكاليف الكبار، ونحن نتعامل معها معاملة الصغار الذين لا يفهمون أبدا. يصل الأمر إلى أننا بعض للأسف الشديد، بل البعض يمنع البنت وهي عمرها 9 سنوات من الصوم، وأنت صغيرة، أنت صغيرة لا تستطيعين أن تصومي. هو أحرص من الله، أحرص من الله، الله سبحانه وتعالى كتبها 9 سنوات ونحن نقول لا، أنت صغيرة لا تستطيعين الصيام. ولذلك تجد كثير من الأسر الشديد، كثير من النساء حينما يتهم، يعني حينما يتذكرن عمر 9 سنوات ويكون في سن الرشد، يتذكرن أنهن مقصرات في عمر 9 سنوات لم يصمن. مطلوبات كثير من الأخوات يسألن، يقول نحن 9 سنوات إما أن أهلنا يمنعوننا عن الصوم، المشكلة واقعة، من يتحمل ذلك؟ هو هي نفس البنت حينما تكبر تتحمل هذه المسؤولية، أن تدفع الكفارة، كفارة عدم الصوم، هي تعلم أنه واجب، ولكن تطيع أهلها لأن ذلك ليس بواجب، ولذلك تدفع كفارة الصوم وعليها القضاء. هذه مخلفات تربيتنا الخاطئة. نتعامل مع بناتنا بأنهن صغار في حين أن الله تعالى كلفها، ألقى عليها مسؤولية. إذن هذا العمر بإمكانه أن يقرأ كتاب، ونحن نساعده على فك رموزه، نحن نساعده على شرح ما ورد فيه. لماذا نبعد ذلك ونكبر هذا ونعول أنه لا تقرأ الكتاب وأنك لا تفهم؟ هذا خطأ الآن نمر به كثيرا، نفصل بيننا لكنه نوجهه لثقافة الفضائية أو لثقافة الإنترنت، لكن لا نوجهه على ثقافة الكتاب. هذه مشكلة نحن نتحملها أولا، ثم هم يتحملونها ثانيا. أيضا من الآليات التي بإمكان الأسرة أن تقيمها أن تعمل مسابقات مثلا، من يحفظ في قصة عن الإمام أعطيه مثلا 1000 دينار، أو من يحفظ في قصة عن الإمام أفرضه يلعب ساعة في الانترنت أو في الكمبيوتر مثلا ورديبه، من يحفظ قضية عن الإمام أو قصة عن الإمام أخذه معي إلى مكان مثلا ولو منتزهات الحمد لله في النجف ما موجود، لأن النجف يعيش في القرن العاشر يعني الحمد لله، يعني إن شاء الله بعد 100 سنة يفكر بالحاجة لمنتزهات. هذا الآن نحن نشارك في قتل شخصية أطفالنا، نحن ومسؤولين نشارك في قتل شخصية أطفالنا في بغداد. لماذا؟ ما الفرق بين أطفال العراق وبين أطفال الدول الأخرى؟ هؤلاء مجتمعات بدوية، لحد الآن هم يتكلمون باللهجة البدوية التي لا يستطيعون شيء. وإذا دخلتم إلى بلدانهم تجدون الشيء محير من أجل قيمة الطفولة، في حين أن أطفالنا إذا شاء الله تعالى أن يوفق المسؤول يبني له مدينة ألعاب في المحضرة. هذه ثقافة كبارنا، فكيف بثقافة الصغار؟ النظام الدكتاتوري المجرم متعمد على أن يهين هذه القبور وكرامة هذه القبور وحرمة هذه القبور، أن ينزع هذه الخشية من قلوب أطفالنا بالموت وبالمقبرة، أن يجعلهم مدينة تسلية، مكان للتسلية على المقابر. هذا المقصود ليس بغباء، هم يعملون وعملوا بذكاء، ولكن إن شاء الله تعالى أن يحبط كل مشاريعهم. أنا إذن أحضر جو لتربية الطفل، أن أعمل له مسابقات، من يحضر أسماء الأئمة مثلا أخذه معي إلى بغداد، ويقول بغداد الآن لحضن الطفل، ولا حتى لو بغداد حتى لو هذه المسابقة وزي أحكينا عن الذهاب إلى بغداد، لأن التكفيريين ما شاء الله الآن يريدون أن يعيدوا الإسلام إلى أوله، نقلوا لي هؤلاء الأغبياء سدت الذين هم براء منهم الإسلام، يقولون يقتلون أصحاب الأفران أفران المقابز مقابز الصمون، يقولون النبي كان لا يأكل الصمون، فكيف أنتم تعملون الصمون؟ إذن عقوبتك القتل. هذا منطقهم، هذا بغداد السلام جعلوها في بغداد الحق، بغداد قتل على كل حال. إذن المسابقات أخلق جو من المسابقات، خصوصا هذه العطلة إلى أين يذهب الطفل؟ وخصوصا هو الآن يعيش في مجتمع ضيق، مثلا عوائل تزور عوائل، مجموعة من الأطفال فريقا أجعلهما فريقا، ألقي لهم قضية عن قضايا الإمام عليه السلام فأجعل بينهم تنافس، أجعل بينهم منافسات تسابقات. هذه بعض الآليات التي يمكن أن نذكرها. إضافة إلى شيء يعني قبل أن ينتهي الوقت، متابعة الشبهات. الآن أطفالنا يعيشون في جو من الشبهات، يذهب إلى المدرسة ويأتي بشبهة، هذه الشبهة كيف صدرت إلى أمومنا إلى مجتمعاتنا؟ يأتي بشبهة على براءته، يأتي بشبهة، يجب أن أكون حصنت نفسي من هذه الشبهات حتى أحصن طفلي عن هذه الشبهات. تأتي البنت تسمع شبهة معينة، إشكال معين من مدرستها أو من مدرستها، فتنقل هذه الشبهة إلى بيتها. إذن الأم كيف تدفع هذه الشبهة وهذا الإشكال وتحل هذا الإشكال؟ أن لا تعقده. مجتمع الشبهات الآن يعيش معنا مجتمع الشبهات، تغزو هذه الشبهات من الأطفال إلى الكبار، المشكلة. إذن يجب أن أحصن نفسي عن هذه الشبهات، وأن أبحث عن الأجوبة وأقدمها بعد ذلك لأفضل. إضافة إلى ذلك أن أراقب مع من هؤلاء يصطحبون، ما هو جو الصلاة بينهم، مع من يلتقون، المسؤولية أيضا. أنا لا أدري هذه الشبهات وهذه الأفكار قد تصدر من خلال صديق أو صديقة، تصدر شبهاتها وإشكالاتها، تسمع من الكبار والكبار يلقون على هذه الصغار هذه الشبهات، ثم بعد ذلك تنساب هذه الشبهات كانسياب العدوى، كانسياب المرض عدوى، كما الآن يستفح المرض معين بين الطلاب والطالبات، أي الآن شبهات أيضا تستفح بين مجتمع الطلاب بين مجتمع الصغار. إذن وراقب مع من يمشون، مع من يتحدثون. أسأل هذه البنت ما اسمها، من هو أبوها، لابد أن أعرف خلفيات ثقافة تلك البنت الصديقة حتى أعلم كيف هذه البنت منتي تأخذ أفكارها وتأخذ ثقافتها من الآخر. هذا شيء مهم، هذا شيء جدا مهم، نحن معتمدون عليه. يا ايها الناس قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، قل ليس نفسك فقط، قوا انفسكم واهليكم نارا. يعني الطفل غدا يشكو الى الله تعالى، او الانسان يشكو الى الله تعالى ان ابي هو الذي فرقني، أو أمي هي التي فرقت بي في مجتمع كله موضوع بالشبهات، لم يسأل. أقول لم يسأل مع من تمشي ومع من تتحدث ومع من تأخذ ثقافتك، هذه المشكلة يجب أن نعالجها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى التصدي لذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا الأسئلة الأخت اللي بالأمس بعثت فيها وكان الجو يعني حار ولا نستطيع مواصلة الحديث، الآن نقرأ هذه الأسئلة. من المعلوم أن الأئمة بأجمعهم، أو لقد ذكرتم في محاضرتكم الأولى التشابه بين الزهراء عليه السلام وولاتنا وإمامنا الحجة عليه السلام، فأقول من المعلوم أن الأئمة بأجمعهم يتشابهون بهذه الصفات التي ذكرتموها، وهي خلق المريد زائد الولادة التي يسقط فيها المعصوم ساجدا لله، فلماذا نقتصر الأمر أو يقتصر الأمر على الزهراء والحجة؟ نعم، قلنا أن الزهراء عليه السلام اشتركت مع الأئمة عليه السلام بكثير من الخصائص، ولكن بعض الخصائص لم يشترك مع الأئمة عليه السلام إلا الإمام المهدي، وهذه خصيصة يفتخر بها الإمام المهدي عليه السلام ولسيد الزهراء. منها مثلا التشهد بالشهادتين، وذكر أن أبي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن بعدي علي أبي المؤمنين، وأن صفائي سالك الأصباط، الخصوصية مع أنها ولدت في أول ولادتها تقر ببعدها أمير المؤمنين عليه السلام بإمامته بولايته. الشيء الآخر أن الإمام عجل الله فرجه الشريف يدعو لنفسه الشريف بأن يوفقه الله تعالى بإنجاز وعده، وهذه الخصوصيات لم يشترك مع الأئمة عليه السلام إلا الزهراء وإلا الإمام المهدي. يعني كلاهما يعبران عن مهامهما، عن مسؤولياتهم. صحيح أن الأئمة يصبحون مطهرون فاجرون لله تعالى، لكن الإقرار بهذه المهام أقرها الإمام المهدي عليه السلام والسيدة الزهراء عليه السلام. حبذا لو تبين لنا عن السبب الذي يجعل الزهراء عليه السلام هي الوحيدة التي تتكون نصفتها من ثمار الجنة، ثم أن المعلوم لنا أن الأئمة أنوار في الأصلاب الشامخة، فهل كانت فاطمة نور في صلب الرسول الكريم صلى الله عليه وآله؟ وإذا كانت موجودة في صلب أبيها فما حاجة الأمر إلى ثمار الجنة؟ طبعا قلنا رواية في بالي أن النور، أن الله تعالى جعل النور في هذه التفاحة، أودع نور فاطمة عليه السلام في هذه التفاحة، تفاحة الجنة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يأكلها حتى ينتقل النور فاطمة إليه. هذه خصوصية أيضاً. هذا الشيء الثاني أن فاطمة عليه السلام أم الأئمة، أصل أصل نور الأئمة عليه السلام، ولذلك تختلف يختلف نور عن نور عليه السلام، لأن نور هي الأصل، هي الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله الله تعالى كرمها بأن جعل نورها في تفاحة من تفاح الجنة. ذكرتم أن خديجة عليه السلام لما حملت الزهراء عليه السلام قاطعنها نساء قريش، قد قلتم أن بالأمر شبه بينها وبين نرجس أم الإمام عجل الله رجل الشريف، لكن لم تذكروه لنا. أنا لا أدري يعني على ماذا ذكرت هذه النقطة أو لا. لم أقل نرجس يعني شبه أو تشبه السيدة خديجة في حال المقاطعة، أنا قلت أنه هناك تشابه في الحمل. نعم، أنه السيدة خديجة عليه السلام قالت حملي خفيف، والسيدة نرجس عليه السلام أيضا حملها خفيف، يعني لم يظهر إلا في لحظات يظهر. ولذلك أنا لم أقول أننا قاطعنا هذا يعني صور التشابه بين نرجس وبين خديجة من حيث المقاطعة، يعني لم أذكر ذلك أبدا. جاء الإمام العسكري عليه السلام نحن حجة الله على خلقه، وجدتنا فاطمة حجة الله علينا. تبين أو كيف تكون الزهراء فاطمة حجة على مولانا القائم وهي ليست بإمام، أنها في غير عالم الدنيا أن الإمام واسطة الفيض، فهل يصير أن تكون هناك حجة على واسطة الفيض؟ ما معنى الحجة؟ قلنا أن الزهراء عليه السلام حجة الله تعالى على الأئمة، هي واسطة الفيض لهم، هي الواسطة، هي القناة التي ينتقل فيها في وفاة الله تعالى عن طريقها إلى الأئمة عليه السلام. ولذلك هي ليلة القدر، هي ليلة القدر، ليلة القدر في وفاة تنزل على الأئمة وتحكم على الإمام، وفاطمة عليه السلام أيضا بكل وفاتها هذه تحكم على الإمام. هذا وجه التشابه. لذلك حجة الله على الإمام بأن كونها هي واسطة الفيض، الإمام واسطة الفيض بينه وبين الله تعالى، بين الخلق وبين الله تعالى، لكن فاطمة عليه السلام هي واسطة، يعني أرقى من ذلك، هي واسطة الفيض بين الله تعالى وبين الأئمة، وهذا شيء عظيم. يعني إضافة إلى أنها هي ليست إمام، هي ليست إمام، ولكن هي برزخ بين النبوة وبين الإمام، حالة وسطية، لا هي نبي ولا هي إمام، هي حالة وسطية برزخية بين النبوة وبين الإمام، هي لم تكن قائدة، الإمام قيادة، الإمام قيادة، لكن تختلف عن الأئمة عليهم السلام أنها لم تكن قائدة، لم تكن في محل القيادة. ولكن هي توجد كما أن الأئمة عليه السلام توجد. ثم تقول الأخت أنه في دار الدنيا، قلنا أنه السيدة الزهراء عليه السلام والأئمة عليه السلام حتى بعد وفاتهم، حتى بعد وفاتهم هم حجج الله، تنقل هذه الحوار حتى في بعد وفاتهم لم يموتوا حقيقة، إنما خدمتهم المريد تقويمهم المريد هو الذي ينقل هذه الحوار من إمام إلى إمام. قلت يوم أمس أن حكام بني أمية والعباسيين أصروا على تسميتهم بلقب أمير المؤمنين، لماذا؟ الحقيقة هم لم يكونوا بني أمية ولا بني العباس هم الذين ابتدعوا هذا التسمية، إنما الثاني هو الذي ابتدع هذه التسمية، لأن الثاني يذكر بالأمس القريب سلم على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين أمير المؤمنين بأمر من النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله أعطى للمؤمنين الشرعية وسلموا عليه بإمرة المؤمنين. الآن الخليفة الثاني يفتقد هذه الشرعية، لديه مشكلة، هذه المشكلة كيف يعالجها؟ قال سموني، يعني هو يعتذر هكذا يقول أنتم تقولون رسول الله، يقولون في الخليفة الأول الذي يقول خليفة رسول الله، ثم الناس حين مات أبو بكر خاطبوا عمر وقالوا خليفة رسول الله، كانوا يقاتلون السلام عليك يا خليفة رسول الله. قال بعدي تقولون السلام عليك يا خليفة يا خليفة يا خليفة رسول الله وهكذا ولا ينتهي الأمر هكذا حدث. قال إذن أنا أقول لحظة رفع تقولون في أمير المؤمنين لأني أنا أفضل المؤمنين سسلم عليه المؤمنين. أكبر البدع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله كان شرعها من هذا، وأحد هذه البدع كان في منه السلام عليه بإمرة المؤمنين. بن أمية وابن العباس وجدوا أحسن الألقاب وعظمها هي أمير المؤمنين. يزيد ابن الأمين الوليد ابن عبد الملك رجل سكران ويقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين، عجيب. فإذا المؤمنين شلون؟ إذا أميرهم هو لا يعي سكران لا يعي، إذا المؤمنين كيف؟ كلهم سكارى بالتأكيد، إذا هذا أميرهم بالتأكيد أن المؤمنين كلهم سكارى. هذا كان بني أمية وابن العباس حاولوا أن يقولون للباطل بأمير المؤمنين، وللمنحرف الفاسق أمير المؤمنين، وللمفكر المقنن أمير المؤمنين، فاختلطت الأسماء. ولذلك تصدوا لهذا الأمر حينما دخل عليه رجل، دخل على الإمام الصادق عليه السلام وقال سلم عليه، قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، يتصور أنه قريب أمير المؤمنين، فإذا هذا اللقب أيضا ينتقل إلى الإمام الصادق. قال نعم اسكت، والله على اللقب قص الله تعالى هي علي أمير المؤمنين دونها أبدا. وكذلك الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف يسأل الإمام صلى الله عليه وسلم أنه كيف يسلم على الإمام في وقت ظهوره، هل يسلم عليه بأمير المؤمنين؟ قال لا، يسلم عليه يقول قولون أو تقولون السلام على بقية الله. حتى الإمام المنزل لا يجوز أن نؤاخذه بإمرة المؤمنين، لكن بن أمية وابن العباس ارتكبوا كل محظور وكل حرام ارتكبوه